بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب مقاصد حلقات التعليم وسائلها، وسائل المقصد الثالث رضي الله عنكم. الثامن: تعويدهم الصفح والعفو عن هفوات بعضهم في حق بعض. تاسعا: تذكيرهم بفضل الأخوة والألفة والمحبة في الله وحقوقها. عاشرا: بعث شعورهم أن خطأ الواحد منهم نقص لجميعهم، وأن إحسان أحدهم فضل لجميعهم، فلا يبادر أحدهم إلى الشكوى بإخوانه، ولا يظهر عيب أحد منهم، بل يسعى لتفادي النقص والخطأ بالطرق الطيبة. الحادي عشر: وإذا اشتكى أحد منهم وبلغ عن خطأ، فليذكر بمقصود الشكوى ووجوب أن الدافع لها المحبة والشفقة. الثاني عشر: تقوية العلايق في الله بينهم بترتيب تزاور بينهم في وقت مناسب كل أسبوع، وأن يتفقد الواحد أصدقائه في كل مجلس، وعيادة المريض والزيارة في مناسبات التهنئة والمواساة، أو من قدوم غائب، أو حلول سكن جديد، أو تجدد مولود، أو حدوث زواج، أو وفاة، أو نازلة. الثالث عشر: النظر في الأصدقاء واختيارهم، وإبعاد كل طالب عن أصدقاء السوء. الرابع عشر: أن يكون للمعلم نظر في أوقات الطلاب وكيف يقضونها، وتوزيعها على مطالعات وزيارات ومشاركات في مجالس الخير التي تعقد بالبلد، وصلات ومشاركات في ألعاب، وسواها مع ملاحظة النية والكيفية. الخامس عشر: أن يكون المدرس متصلا بأولياء أمور الطلاب، ومبلغا لهم محاسنهم، وإخبار من توالى غيابه أو تكرر منه وصف سيء للتعاون على العلاج. السادس عشر: أن يقص عليهم بكثرة قصص ذوي الأخلاق العالية، وخصوصا من كان من أهل مناطقهم. السابع عشر: أن يعودوا الإنفاق والبذل ولو بالشيء الرمزي اليسير، بأن يذكر فضائل التباذل في الله والجود والسخاء، ويجعل لهم صندوق تبرع تطوعي يصرف حاصله في مثل شراء كتب أو أدوات مكتبية أو غيرها، أو مساعدة في رحلة لهم، أو تسلم لذي نائبة أو معروف في البلد بالحاجة. الثامن عشر: أن يبث بينهم روح الإيثار، ويعلموا أنه لا يحسن التسابق والمسارعة إلا في خدمة بعضهم البعض وما فيه مشقة على النفس، وأن يحسن التأخر فيما تتشوف إليه النفس وتطمع فيه حتى تلزم به وتدعى إليه. التاسع عشر: أن يلاحظ هيئات جلوسهم، ويعودهم البدء بالسلام والمصافحة والقيام للعلماء والآباء والأكابر، وتقبيل أياديهم بالمحبة والتوقير بلا مبالغة ولا غلو، وخصوصا في الأماكن والمجالس العامة. العشرون: أن يتدرج في العتاب، فيبدأ مع من صدر منه خطأ بزجره بالتلويح والإشارة لا التصريح، فإن عاد فبالنصح في الخلوة، فإن عاد فبالتصريح والعتاب أمام غيره، ثم بالضرب والاستتابة، فإن خاف على الطلاب أن يتعلموا منه السوء وينتشر بينهم الشر منه، فليبادر بفصله وإبعاده عنهم بطريقة لطيفة. الحادي والعشرون: أن يعلم الطلاب وينبههم أن العلم يزكو ويتبارك بالعمل به وبإنفاقه وإفادة إخوانهم وإرشادهم إلى مواطن الاستفادة. وبالله التوفيق.
الحمد لله. في تذاكرنا لوسائل المقصد الثالث: الصبغ بالأخلاق الكريمة، وما دامت هي أثقل شيء يوضع في الميزان، فلا بد أن تكون عالية المكان عندنا، ولا بد أن يكون التوصل إليها بجهد ويتناسب مع مكانتها، وأن أثقل ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة الخلق الحسن. ولذا قال بعض تابع التابعين: حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. وما دامت المكانة هكذا للأخلاق، إذن تحتاج إلى استعمال وسائل كثيرة حتى يتوصل إليها وحتى يتحقق بها. فذكر عندنا في الوسيلة الثامنة تعويدهم الصفح والعفو عن هفوات بعضهم في حق بعض، ذلك لما يحصل بحكم العادة والطبيعة، فيأتي من أحدهم إما ارتفاع صوت على الآخر أو أخذ شيء من متاعه أو حصول لمز منه أو أي نوع من أنواع التقصير في حق الغير أو إضاعة حقه وما إلى ذلك. تعويد الصفح والعفو والمسامحة لا بتقليل شان الحقوق للآخرين، بل يجب أن تحفظ هيبتها في الصدور، ويخاطب الذي صدرت منه الهفوة والزلة تعظيم الأمر وأن ووجوب طلبه العفو والمسامحة من أخيه، كما يرغب صاحب الحق في العفو والصفح ويذكر له ما في ذلك من الثواب، وأنه من المكارم التي يعتلي بها القدر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله جل جلاله وتعالى في علاه. في الحديث ينادي مناد في القيامة ليقوم من كان أجره على الله، فيقوم قليل من الناس، وهؤلاء هم العافون عن الناس الذين ما كانوا يتركون مطالبة لأحد بحق من حقوقهم أبدا، بل يعفون عن كل ما صدر في حقهم. فيقول الله: عفوتم على خلقي من أجلي فوقع أجركم علي. ويقول لهم: اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من تشاءوا. فهذا من الأجر الذي يعطيهم الله تبارك وتعالى: اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من شئتم. أي واحد تريدون نعفو عنه ونسامحه ندخله الجنة نفعل ذلك من أجل شفعكم في من أردتم. وهكذا الجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى للعفو والصفح. فانتشار روح العفو والمسامحة مع الاحتفاظ بهيبة الحقوق، وحتى يبادر من حصل منه التقصير إلى الاعتراف وإلى طلب العفو والمسامحة، خوفا من التبعة من خطر انتهاك حقوق الآخرين والمطالبة بذلك يوم القيامة. كذلك تذكيرهم بفضل الأخوة والألفة والمحبة في الله وحقوقها وما ورد في فضلها، وقصص المتحابين المتآخين في الله وإيثارهم كما أثنى الله عليهم في كتابه سادتنا الأنصار والمهاجرين، وما وقع في الأمة من ذلك خير كثير. والقصد أن أيضا موضوع القصة أن هناك مادة ضخمة حسنة مفيدة نافعة في جانب القصص من الواقع، من قصص الأنبياء والمرسلين، من قصص أتباعهم، من قصص الصحابة والتابعين وأهل البيت الطاهر، من قصص تابع التابعين، تابع تابع التابعين، وهكذا. هذه المادة الضخمة إذا وضعت في موضعها أثمرت ثمر قوي في تقويم الأخلاق، بل في خدمة المقاصد كلها. وأنه حصل خلل كبير في أن يحل محلها القصص التافه أو القصص الساقط أو القصص الذي يثير الشر ويحمل عليه، أو الذي يقبح الحسن والجميل وينفر عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فاستغل موضع القصة استغلال سيء، وصار يملأ حياة كثير من المسلمين بدل القصص الصالحة النافعة الحاملة على مكارم الأخلاق قصص ساقطة هابطة تدعو إلى الشر والسوء. هذا أمر يحتاج إلى انتباه كبير. التذكير بفضل الأخوة والألفة والمحبة في الله سبحانه وتعالى حتى ينشأ على قوة الإيمان وعلى المحبة في الله جل جلاله، وما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. بعث شعورهم أن خطأ الواحد منهم نقص لجميعهم، فلا يفرح بوقوع الآخر في الخطأ، فإن هذا أيضا تناله مثلبته وينال عاره، فخطأ الواحد خطأ الجميع، بل مثل صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فشعور هذا المعنى في الاجتماع القلبي والروحي لا بد أن يغرس وأن ينمى في الأذهان، فحتى لا يصير الواحد مبادر إلى الشكوى بالآخرين ولا إظهار عيوبهم، بل سعي لتفادي النقص والخطأ بالطرق الأقرب والطرق الطيبة، وكلما تم ذلك في ستر وفي انفراد فذلك أولى. وإن الحق سبحانه وتعالى يكره نشر وإشاعة الوقوع في المخالفات والسيئات، لأن هذا يبعد هيبتها من الصدور ويخفف وقوعها، ويقول هذا في نفسه بإيحاء إبليس له، هذا يقول فلان يقع وفلان يقع، أنا مثل الناس ممكن أيضا صلح قامهم، فيحمل ذلك على الاستهانة بالخطأ. فلهذا مهما وجدت بين الناس والأخطاء وهم محل الأخطاء، كلما كتمت ولم تشاع ولم تبرز ولم تظهر ولم يتحدث بها فهو الأولى والأفضل. عليه وصحبه إنما يشاع وينتشر المكارم فضائل المحامد، ما حصل منهم من الجميل ومن المعروف يشاع، إلا في قسم ونادر من السيئات التي تذكر للمتجاهرين بها أو يذكر بها المتجاهرون بها بذكر ينفر الطبع السليم من مقارباتها ومن الدنو منها ومن أهلها، كما شرح لنا الوحي بعض الأخبار فيما يتعلق بكفر الكافرين ومعاندتهم للأنبياء والمرسلين وما حصل لهم من نتيجة ذلك وما أدى إليه، ينفر منها. أما كل ما يتعلق بعد ذلك بالشؤون الخاصة الشخصية وما تتولع به النفس من الشرور المتعلقة بذات الشخص، فهذه محلها الكتم وعدم الإشاعة لها وعدم الإظهار لها وتخصيص الواقع فيها والمتعرض لها بالنصح والتحذير والتوبيخ. كذلك أن المقصود من تبليغ الشكوى للأستاذ والمدرس وما ذلك حصول الرحمة للمشتكى به لينقذ وليحصل حاله وليحسن أمره ولينتقل من الخطأ إلى الصواب ومن الشر إلى الخير ومن المخالفة إلى الموافقة، هذا هو المقصود، وليس المقصود وجود تحامل ولا وجود تباعد ولا وجود نفرة، كذلك ولا وجود احتقار لأحد، بل متتبع أخطاء الناس يعامله الجبار بأن يتتبع عوراته حتى يفضحه بين الخلق في الدنيا وفي الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى أولا، وثانيا إنما ما يعير أحد أحدا بخطأ وقع فيه إلا لم تمر الأيام حتى يقع المعير في الخطأ نفسه أو أكثر منه. ما عير أحد أحدا بذنب إلا لم يمت حتى يبتلى به، فلا مجال للتعيير ولا للتشهير ولا للاحتقار ولا للشماتة، ولكن المجال للرحمة وللتخليص من الأسوأ وللنقل إلى ما هو أفضل. وأما التعيير والشماتة فإن هذا يقولون من نقد ورد، الذي ينتقد بلا رحمة بلا شفقة بلا بصيرة بلا أسلوب حسن هو يرد في نفس الخطأ الذي كان يتكلم عليه وينتقد عليه، وهذا مشاهد في حياة الناس بكثرة، أنه ما يتساهل أحد بمجرد إرسال الانتقاد والتعيير الآخرين إلا وقع في نفس الذي كان يتكلم عليه والعياذ بالله تعالى. كذلك تقوية العلائق في الله بينهم بترتيب تزاور، أنه كما سمعتم في حكم الإمام الحداد يقول شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور. شجرة إذا ما سقيتها تيبس تموت، فشجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور وتثمر التعاون على البر والتقوى. فترتيب المزاورات مناسبة في الأسبوع في الشهر في الأيام المناسبات الشرعية والأعياد وما يتعلق بذلك، فهذا مفيد، كما أنه يفيد أيضا في جانب نشر الأخوة والمحبة إفشاء السلام والمبادرة إلى السلام لكل من لقيه، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وكذلك استعمال الهدية ولو بالأمر اليسير، فإن في التهادي بين الناس بعث للمحبة، كذلك المصافحة. فهذه مما جاءت السنة بتأثيرها إفشاء السلام والمصافحة والهدية والزيارة، جاءتنا السنة بقوة تأثير هذه الوسائل على تقويم وصف المحبة والأخوة والألفة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بل مر سيدنا أنس عليه رضوان الله الصحابي الجليل وإذا صبيان في شارع يلعبون، وقف سلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، فبعد اللي يمشي معه قالوا يا صاحب رسول الله تسلم على الصبيان، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر على صبيان سلم عليه. محمد بن عبد الله رسول الله قال يمشي في الشارع يسلم على الصبيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا. وكنت أذكر في الصباء في الشارع إذا مر الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين على سيارته في شيء من مشاوير رفع يديه للسلام علينا، نحن أطفال كان عامة الناس ما يلتفتون إلى الأطفال ولا يسلمون عليهم يمر المال، وهذا بعلمه وجلالة قدره وأدبه يعتني بالسلام على من يمر عليه ولو من الصبيان ومن الأطفال اتباعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، بل كان يبدأ من لقيه بالسلام عليه الصلاة والسلام، يسبقك قبل ما تسلم هو يسلم عليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال في من يدخل الشيطان بالنزاع بينهم ثم يصطلحون، قال وخيروهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وخيروهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، الذي يباشر ويبدأ بالاعتراف ويكهر نفسه هو أفضل الاثنين أفضل الشخصين، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فالسلام الزيارة والمصافحة والهدية وسائل قوية للمحافظة على أساس المحبة والأخوة والألفة. وأن يتفقد الواحد أصدقائه في كل مجلس، وكان إذا غاب أحد من الذين يعتادون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه سأل عنه وقال ما فعل فلان ما خرف وهكذا. ثم عيادة المريض منهم وزيارة في مناسبات التهنئة والمواساة، من مثل قدوم غائب من سفر أو حلول أحد في سكن جديد أو تجدد مولود أو حدوث زواج أو وفاة أو نازلة فتحصل لذلك زيارة، فإن لم تتيسر فمراسلة مكالمة، فهذا مما يقوي الأواصر والعلائق. وكذلك مما يثبت مسألة الخلق الكريم حسن اختيار الأصدقاء ومصادقة ومجالسة أهل الخلق الطيب، النظر في الأصدقاء واختيارهم وإبعاد كل طالب عن أصدقاء السوء وتحذيرهم منهم. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، وضدك هو كل من يقطعك عن خير أو يوقعك في شر، هذا الضد. ليس المراد بضدك واحد من غير قبيلتك ولا من غير بلدك ولا ما هو هذا ضد، الضد كل من يقطعك عن خير ويوقعك في شر أو يوقعك في شر، هذا الضد. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي. ويقول حبيب عبد الله الشاطري: ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك، ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. وكم من واحد أهمل في شان مصادقة من لا خير فيه فصار يتظاهر لأهله بوجه ولولي أمره والأستاذ بوجه، والشر ينغرس فيه ويقوى شيء فشيء حتى يبرز بعد ذلك بوجهه القبيح شيطان مارد خارج عن ملة ما دربه إلا وقده يتجرى. إيش اللي حول ولد بدلو لو كم أشهر كم سنوات يمشي مع سيء مع خبيث ما انتبهتم له ولا التفت نظركم إليه، فخذوا النتيجة اليوم. إذا بعد ذلك ما عاد يقدروا بيحاولون يعالجونه ما يقدروا بسبب الجليس بسبب الصديق. ولذا قالوا عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولهذا مثل النبي الجليس الصالح والجليس السوء. ومعاني المجالسة تمتد إلى مثل القراءة، إلى مثل المطالعة، إلى مثل المشاهدة في الشاشات، هذه مجالسة تنظر من تجالس. ولذا قراءتنا في كتب الصالحين والأخيار ذكر أخبارهم نوع من المجالسة يؤثر علينا. لهذا قال سيدنا الجنيد بن محمد: حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب، جند الله يرسلها إلى القلوب تقربك إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى في ذكر الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يقول: أن يكون للمعلم نظر في أوقات الطلاب كيف يقضونها وكيف توزع على المهمات من مثل المطالعات والزيارات والمشاركات، فإن في الترتيب الوقت الخير الكثير ومشاركتهم في مجالس الخيرات التي تعقد في البلد سنوية أو شهرية أو أسبوعية بحسب الاتساع لذلك والاستعداد له، وتوزع الأوقات على أنواع من صلات الرحيم والمشاركات أيضا في بعض الألعاب يحتاج إليها الناشئة خصوصا الصغار، مع ملاحظة النية في اللعب والكيفية، فلا يكون فيها تلفظ بالألفاظ السيئة ولا التزيي بزي قبيح ما يكشف البدن أو يحجم لضيقه وما إلى ذلك، سواء في الرياضة أو في غيرها يعلمون النية فيها، يعلمون التزام الآداب فيها، أن يكون وقتها في غير وقت الصلاة وفي غير الأوقات المرتبة لما هو أهم من ذلك وهكذا، حتى يحرسون في مزاولتهم لهذه الألعاب من التسيب وراء الشر ووراء الضر الذي قد يصاحب هذه الألعاب. أن يكون المدرس متصل بأولياء الأمور للمعاونة على تقويم الأخلاق في الطلاب، ومبلغا لهم محاسنهم لتشجيعهم على ذلك، وليخبر من توالى غيابه أو تكرر منه وصف سيء، لأجل تتعاون المدرسون والمذكرون مع أولياء الأمور على العلاج وعلى التقويم. وجاء أيضا ما أشرنا إليه من موضوع القصص والانتباه منها، واختيار قصص ذوي الأخلاق العالية، وكذلك من كان سبق من أهل المنطقة من أهل المكان، فلأهل كل منطقة ذكر التراث الصالح الطيب لصالح المنطقة أثر حسن في ذلك، والتراث العام لأهل الإسلام ما كان في من سير النبي صلى الله عليه وسلم وسير صحابته الأكرمين وأهل بيته الطاهرين، هذا تراث المسلمين وهذا مجدهم وشرفهم الأفخر. ثم لم تخلو بلدة دخلها الإسلام فمرت فيها الأيام والأعوام إلا وبرزت فيها مكارم وقيم ومثل عليا ينبغي تحفظ، ينبغي أن تنشر، ينبغي أن تذاع. ولم يزال إذن جانب تاريخ المسلمين في ضعف في خدمته وفي إبرازه وفي نشره على وجهه، إلى جانب تلاعب أحيانا وتقليب حقائق في عرضه من هنا ومن هناك، حتى أن كثيرا من شؤون التاريخ ربما اعتنى بها غير المسلمين، وربما تحدث عن تاريخ المسلمين غير المسلمين، إما بشيء من الإنصاف والتوسط وإما بشيء من الإجحاف والتقليب للحقائق، وعلى حسب نفسيات هؤلاء المتحدثين والكتبة. بينما خيار المسلمين قد حصل عندهم جهد في توثيق الكثير، ولا يزال فيما هو موجود يمكن توثيق كثير وكثير من شأن تاريخ المسلمين، ولكن كثير ممن يتحدث عن ذلك ما يعرف إلا ما تعلق بشأن الحروب والمعارك والسلاطين والملوك، وأن هذا هو الإسلام، وأنه قائم في تلك الأوقات شؤون كبيرة راجعة إلى مجال العلم وإلى مجال الاجتماع وإلى مجال الصناعات إلى مجال الزراعات إلى مجال القيم والمكارم بينهم البين إلى مجال المعاملات مع الآخرين، مطموس الذي يمكن التنقيب عنه وحفظه شيء كثير ونافع، والذي لم يدون أصلا ولم يحفظ كثير وكثير. إذا هذا يلاحظ من جيل إلى جيل الكثير منه شؤونه تطمس، ولهذا يقوله تموت الخبايا في الزوايا وما لها من الناس بين الناس للناس ذاكروا، تفوت كرامات الرجال شواردا إذا لم تقيدها علينا الدفاتر. ومع كونها مقيدة فكم من المسلمين اليوم يطلعون على هذا التاريخ المشرق المنور الذي هو ترجمة لحقائق الدين والذي هو نموذج لتطبيق المنهج الإلهي، كم يطلعون عليه وكم تمتلئ أذهانهم بإدراكه ومعرفته. حتى أنه في بعض الجامعات لما أرادوا في مادة التاريخ يدرسون تاريخ الإسلام ما وجدوا من بينهم مسلم يعرف التاريخ الإسلامي، فجابوا واحد يدرس في التاريخ يهودي، فهو اللي بيدرس في الجامعة تاريخ الإسلام، وهذا يعطي صورة عن انصراف المسلمين عن مهام كثير لهم في دينهم وواقعهم. وليش ما موجود حدنا؟ قال لأنه رغبوا في مجرد المسابقة إلى مثل مواد مثلا الهندسة، مواد الصناعة، مواد الطيران، وراحوا فيها وما حد يدر، ما حد يفكر أنه يتخصص في تاريخ الإسلام، ما خطر على بالهم، وما يرون أن في هذا فائدة، ولأن هذا أمر يترتب عليه كثير، فأهملوا شؤونهم، فصار حتى تاريخهم بيتحدث عليه عنه غيرهم. فكم تقلب في ذلك من حقائق، وكم تطلع من تلبيسات وتدليسات. فلهذا ينبغي الاعتناء بشان التراث لأهل كل منطقة، لأهل كل بلد خاصة، وللمسلمين بينهم البين عامة، فإن تاريخهم طافح بهذه المعاني العالية القدر. بعد ذلك ذكر تعويد الإنفاق والبذل ولو بشيء رمزي اليسير، فيتبذلون بينهم البين ليكونون من المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتجالسين في الله والمتباذلين في الله، ويرتبون شيء من التبرعات بأي شكل من الأشكال، آنية ووقتية أو أسبوعية أو شهرية، ثم يصرفونها في شيء من المنافع التي تعود على الجميع، ويجعل من مثل صندوق تبرع تطوعي مثلا للصرف في شراء كتب يحتاجونها وأدوات مكتبية للجميع أو لأولاد الذي يعجز أهلهم وأباهم عن توفير الأدوات لهم، أو مساعدة في رحلة لهم يخرجون فيها، أو لمن نزلت بنازلة وقعت بحادثة وملمة في بيته وفي أهله، أو أحد من أهل البلد المعروفين بالحاجة، فتصرف أمثال هذه الأشياء. فتعويد البذل ولو بشيء اليسير تعود منه بركة، ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في اليوم ولو بأدنى شيء، وقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، ولو ظلفا محرقا تخرج، فإن في هذا خير. بل قال صلى الله عليه وسلم إن البلاء لا يتخطى الصدقة، إذا تصدقت في يوم ما يصيبك في باقي اليوم بلاء، ما يتخطى الصدقة، إذا في قدام صدقة ما يتخطاها البلاء، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. إذا كان رتب بعض الأخيار يخرج يسير عنده من الطعام كل يوم أول الفجر، هو يخرج آخر الليل إلى المسجد، وكان يعني مؤكد على أهله وفي هذا الطعام يحطه هنا في هذا الرف، أول ما يطلع الفجر خرجوه، فكان يستمرون على ذلك. يوم من الأيام كان جالس في المسجد بعد صلاة الصبح على عادته، فجاءوا إليه وقالوا إن واحد من الأولاد سقط وانكسرت رجله، قال ما خرجتم الطعام؟ قالوا سواء، هذا اليوم تأخر ونسوا عدم خرجه، قال قلنا لكم البلاء ما يتخطى الصدقة، قال النبي هذا تنبيه لكم اليوم، أنا بكمل جلستي وبجيب أشوف الولد وروحوا خرجوا الطعام فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. قال الله اليوم نبهكم تأخرتوا عن الصدقة وقعت لكم هذا البلية في ابنكم. فالبذل ولو بشيء اليسير نافع كثير، بل المقل الذي ما يملك شيء قليله يكبر، قليله يكون كثير عند ذا لما يخرج الأمر اليسير. وأما الذي يرى أن التبرعات فقط على التجار وعلى الثروات وعلى الأموال، هذا يفقد في باطنه خلق من أهم الأخلاق كريم، ولكن صاحب هذا الخلق ولو كان أفقر القوم يكون أسخاهم، يكون أسخاهم ويكون أحسنهم سخاوة، والقليل منه يتبارك. حتى قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، سبق درهم مئة ألف درهم، ومثل لها واحد ما يجد إلا درهمين، فخرج واحد نصف مال، والثاني عنده ألوف الألوف وخرج مئة ألف، الدرهم الواحد هذا يفوق هذا، لأن هذا خرج نصف ملكه، ذاك ما خرج حتى عشر ملكه، فسبق درهم مئة ألف درهم، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ولما جاء بعض أهل العلم من أهل العمود عند الإمام أبي بكر العدني في عدن، قال لهم هذا وافد وضيف وعالم، احسبوا الدرجة اللي يطلع إليها في بيتنا كم؟ حسبوا وصلت 50 درجة، قال فذبحوا 50 رأس كراما، فذبحوا. فقال سألوا هل هذا الشيخ يحب شيء من الغنم؟ قالوا إنه يحب القلب، يأكل القلب. قال يجمعوا القلوب كلها وقدموها له في أثناء. فإذا جمعوا له وسط إناء كبير كذا كذا قلبه يتعجب، فأخذ في قلبه يقول هذا الإسراف هذا عند الشيخ، يذبح هذا كله. ولما رد الخاطر عليه التفت لي قال أكرمنا العلم وقالوا إسراف. إسراف لو كنا نرمي شيء من هذا، كل ما تريد منه وما تقوى عليه، وأهل الحاجة موجودين لاستيعاب هذا كله، كله بيروح في مكانه، ما عندنا إسراف. واستغفر الله، هذا خاطر سوء خطر على بالي. ولكن قالوا عندك بتخرج إلى حضرموت؟ قال نعم. قال أخي حسين في تريم أكرم مني. قال هو يا أخي حفظ منه الاسم، ولما وصل إلى تريم قالوا فين تنزل؟ قال عند حسين بن عبد الله العدروس أخو أبو بكر بن عبد الله، وكان رجل من أهل الفقر. فقبلوا بالبشاشة والترحيب والفرح وكرمه، وأنزلوا منزله وهيالوا ما يحتاج إليه. جاء وقت الغداء وخلوا له قرص من الخبز، قسموا نصفين، أعطاه نصفه وقال له نصفه، فوقه فنجان قهوة خسر، بس هذا هو العجيب. أخوه هناك يقول إن هذا أكرم مني وذبح لي 50 رأس، وهذا ما شاء الله كسر بس من نصف القرص دي. يمكن في النهار الآن ما هو مستعد، يمكن إنه يجهز لليل. ولما جاء الليل وجاء وقت العشاء أدخله المكان وبالبشاشة والفرح وقسم له، جاب قرص كما حق النهار هذا، قص أعطاه نصفه وخلى نصفه أكل منه. فكان متعجب، قال من ماذا؟ قال أخوك في عدن عمل كذا 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 وقال كذا. قال صدق؟ كيف صدق؟ قال أنت اليوم جيت عندنا وأنا ما عندي في النهار إلا هو القرص الواحد، أعطيتك نصفه، فأعطيتك نصف الطعام الموجود عندي في البيت كله وفي ملكي، وفي الليل ما عندي إلا هذا القرص الثاني، فأعطيتك نصفه، وأخي الله يدخل عليه في اليوم بالألوف والملايين، فما أعطاك نصف ما عنده، فلهذا أنا زدت عليه، أنا أكرم لأننا أعطيتك نصف ما عندي. فلهذا تعود البذل ولو بشيء يسير ومن الصغر، وتربية النفس على العطاء أمر مهم وقويم، ويحفظ خلق كريم وهو محبة العطاء والبذل ولو بشيء يسير. أن يبث بينهم روح الإيثار، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعلموا أنه لا يحسن التسابق. ولهذا قال يطعمون الطعام على حبه. بعض المفسرين يقول على حبه يعني ما حاجتهم إليه، ويقول الآخرون على حبه أي على حب الله تعالى، من أجل حب الله يعطون. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وسيرا إنما طعمكم لوجه الله، هذا محبة، من محبتهم لله يقدمون حتى ما تحتاج نفوسهم. ويعلموا أنه لا يحسن التسابق والمسارعة على الأشياء التي تشرئب إليها النفس، ولكن ما يثقل على النفس من الخدمة ومن الأشياء الصعبة على النفس هذا الذي ينبغي التسابق عليها، وأما ما عدا ذلك من التقدم ومن الظهور ومن ما يتعلق به فمن من العيب التسابق عليه على غير بينة. ولا يحسن التسابق والمسارعة إلا في خدمة بعضهم البعض وما فيه مشقة على النفس، وهكذا حتى يقوم روح الإيثار والاتهام النفس فيما تتشوف إليه حتى يدعى له الإنسان ويكلف به فيعان عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الإمارة إنك إن أعطيتها عن مسألة لم تعان عليها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فكذلك ما تتشوف له النفس من كل ما فيه أدنى معنى من معاني الإمارة مراقبة وحراسة وإشراف وما إلى ذلك، كل ما تشوف إليه النفس وطلبته فما تعان عليه ولا تأتي منه النتيجة الطيبة، وما كان طلب منها فإنها عليه تعان. قال أن يلاحظ هيئات جلوسهم ويعبدهم بل سام صفح والقيام للعلماء والآباء والأكابر. وقد ألف الإمام النووي رسالة في القيام على وجه الإكرام للأكابر وللأهل العلم والفضل، تقبيل أيديهم بالمحبة والتوقير بلا مبالغة عند ذلك التقبيل وعند المصافحة، تنفر منها بعض الطباع وتكون محل الانتقاد لشيء من الأنظار المختلفة والآراء المتباينة، ولكن الأصل في ذلك ثابت في الصحيح عن صاحب المنهج القويم المليح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه مبادرة كثير من الصحب الأكرمين إلى تقبيل يده عليه الصلاة والسلام، بل ورد أيضا تقبيل ركبته عليه الصلاة والسلام وتقبيل قدمه، جاء ذلك في أحاديث صحت عن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة مع بعضهم البعض. فينبغي المحافظة على شيء من هذه المعاني في التوقير والإكرام بلا مبالغة ولا غلو عموما، وخصوصا في الأماكن والمجالس العامة التي تضم أهل النفسيات المختلفة والآراء المتباينة، فلا يكون ذلك سببا للإضرار بأحد. ويتدرج في العتاب مع من صدر منه الخطأ، زجر بالتلويح والإشارة، فثم بالنصح في الخلوة، ثم إذا استمر وعاد بعد ذلك إلى العتاب، ثم إلى إظهار ذلك أمام الغير، ثم باستعمال الضرب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يسيل دما، والاستتاب وهكذا، ويستتيب بالندم، يستتيب بأن يقيم شيئا من صلاة النافلة توبة إلى الله تعالى، ويمر بشيء من الخدمات لتطهير نفسه، يقوم بشيء من التنظيف وغيره. فإذا تمادى أحد الطلاب وأهل الحلقة على السوء وخاف أن يؤثر على الغير، بدل ما يتأثر هو بالخير وينشر الشر في الغير، فهذا لا بد من التفكير فيما إذا خيف على الجسد من أكلة في شيء من الأصابع أو الأعضاء أن تنتشر إلى بقية الجسد، فلا بد من قطعها من بتريها، وإلا عما ضرر الجسد كله. ولهذا يحتاج في الأخير إلى إبعاده، وآخر الدواء الكي. أن يعلم الطلاب وينبههم أن العلم يزكو ويتبارك بالعمل به وبإنفاقه، تعليمه للآخرين وإرشاد الآخرين إلى مواطن الفائدة، فإن بذلك تحصل البركة. هذا ما ذكر في الكتاب من وسائل المقصد الثالث، فبقي معنى المقصد الأخير المقصد الرابع، وبه يكون ختم الدروس في هذا الكتاب في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله يأخذ بأيدينا ويصلح ظاهرنا وخافينا، ويجعلنا متعاونين على ما يرضيه عنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. يقول يدخل في الإنفاق، يدخل في الإنفاق مباشرة، تخيب بشاي أو أكل معه دكان، هذا كله داخل في التباذل في الله سبحانه وتعالى، وفي أسباب نشر الألفة والمحبة والأخوة، وهي من جملة المكارم. رسالة الإمام النووي اسمها الترخيص في القيام، الترخيص في القيام عنوانها، الترخيص في القيام ذو الفضل والإكرام، طبعت طبعات بعضها متأخرة وبعضها قديمة، وصحة الأحاديث في المصافحة كلما التقى المسلمان، إذا التقى المسلمان فتصافحا، فالمصافحة سنة عند كل لقاء إذا تيسر ذلك، وإنما يختار لها الوقت المناسب. وأما من مثل ما يكون في الفجر أو في العصر مثلا، فهو من الأوقات التي يتجدد فيها اللقاء، ومع تجدد اللقاء يحصل أيضا تجدد متجدد مع الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ودلت الأحاديث على أنه إذا تصافح المسلمون تصافح من معهم من الملائكة، وخصوصا في مثل الليلة المباركة في هذا الشهر ليلة القدر، ينتشر الملائكة بين الناس ويحضرون مع المصلين صلواتهم، ويحضرون مع المتصافحين تصافحهم، ويصافحون معهم وهم لا يرونهم، حتى يكون الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الشجر والحجر من كثرة من يتنزل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ويقصدون أماكن المسلمين، يمرون على ديارهم ويقصدون أماكن اجتماعهم للعبادة والصلوات فيصلون معهم، إذا دعوا أمنوا على دعائهم، إذا تصافحوا تصافحوا معهم. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. جاء في رواية: وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. فإنه ينزل مع الملائكة في ليلة القدر ويصافح بعض المسلمين مع الناس، ولا تحصل مصافحة الملائكة إلا عند مصافحة المسلمين بعضهم البعض، يدخلون أيديهم بينهم وهم لا يشعرون. ونادر ما يتصور أحد الملائكة بصورة واحد من الناس يمشي معهم يصافح، وغالب مصافحتهم بهذه الكيفية كما أمرهم الله في يوم بدر لما ساعدوا المسلمين، كيف يعملون؟ قال: إذا ضرب المسلم الكافر أنتم اضربوا فوق العناق واضربوا فوق كل بين، فما يأتون لواحد هكذا من الكفار قائم يكلمون، لما يجي واحد من المسلمين يقتلهم يساعدون. فكذلك حتى يقول بعض الصحابة: أن كنت أهوي بسيفي فيسقط هذا قبل ما أصل إليه، يكون مع هذا يصل هذا. فكذلك عندما يتصافحون يصافحون معهم الملائكة. من الطلاب من يسأل عن بعض المسائل التي يحصل فيها انتقاد، فهل نعطيهم دروس في ذلك؟ من المهم بيان كما هو عندكم في مقترح المنهج بيان الأدلة لمسلك أهل السنة في المسائل التي يثار عليهم فيها الكلام، استبيان ذلك من دون أن يتحول الأمر إلى جدال عقيم بلا فائدة وإلى مجرد إثارات أو سخرية وما إلى ذلك. أخذ الله بأيدينا وثبتنا على ما يحب منا، واجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، والذين تحيا فيهم وبهم شريعة الله ومنهج حبيبه ومصطفاه وسنة النبي محمد بن عبد الله، واجعلنا وإياكم من أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة، ونفعنا بالأمة عامة وخاصة خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.